ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته اللهم أحينا على سنته اللهم أحينا على سنته اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا تحت لوائه اللهم أورثنا حوضه اللهم اسقنا من يده الشريفة الكريمة شربة لا نظمأ بعدها أبدا واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نرى اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نرى ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا آمين آمين وبعد فيا عباد الله فمرحبا مرحبا بشهر رمضان مرحبا بهذا الضيف الكريم الذي أرسله الله إلينا وأمرنا بأن نحسن استقباله وأمرنا بأن نصومه وأن نقومه وأن نستثمره يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فأحسنوا يا عباد الله أحسنوا استقبال هذا الشهر الكريم وأحسنوا استقبال هدية الله لكم وأحسنوا استثمار هذه الأيام الطيبة فالإنسان لا يدري لعله لا يعيش إلى رمضان آخر فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على صيامه وأن يعيننا على قيامه وأن يعيننا على الإقبال على الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح وبالطاعات الكثيرة وصيام رمضان يا إخوتي مظهر من مظاهر العبودية لله رب العالمين نحن عبيد له جل وعلا ونحن عباد له سبحانه وتعالى وهذه العبودية تتجلى في أوقات كثيرة تتجلى في أشهر الحج تتجلى في شهر رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن تتجلى فيه هذه العبودية في أسمى معانيها، وإن أشرف منزلة يكون فيها الإنسان هي منزلة العبودية لله رب العالمين. هكذا كان الأنبياء أشرف منزلة كان ويكون فيها الأنبياء هي منزلة العبودية لله رب العالمين، فلا توجد منزلة أعلى من منزلة الخضوع لله سبحانه وتعالى في كل ما أمر وفي كل ما نهى. العبودية هي الصفة الحقيقية للإنسان، فالألوهية صفة الله عز وجل، والعبودية صفة الإنسان التي ترتبط به منذ أن يولد وإلى أن يموت. والهدف من الصيام كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى أن تجعل بينك وبين المعاصي حجابا وستارا ووقاية وحاجزا، هذه التقوى أن تجعل بينك وبين العذاب الأليم المهين الغليظ أن تجعل بينك وبين جهنم حجابا وحاجزا. جاء في الحديث ما معناه: أن النار قد أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. فواجب على الخائفين وواجب على المشفقين وواجب على الوجلين أن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله عز وجل ستارا ووقايا. فإذا صام العبد يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا. فليقبل العباد على ربهم، فإن الجنة حق وإن النار حق. وسيأتي يوم نتحول فيه من الإيمان القلبي إلى الإيمان الذي نرى فيه بأعيننا ما وعدنا ربنا حقا. وفي تلك الأيام لن يفيد الندم، فعلى عباد الله أن يقبلوا على ربهم سبحانه وتعالى. نحن في هذا الشهر نترك المباحات إرضاء لخالقنا وإرضاء لمولانا سبحانه وتعالى، فمن باب أولى ينبغي أن نترك المعاصي، ينبغي أن نطلق الحرام ثلاثا. إن كنا قد تركنا المباحات فينبغي أن نترك المعاصي وأن نترك الحرام، وأن ننوي من هذا اليوم أن نترك كل ما يغضب الله عز وجل. إن كنت قد انغمست في حرام، إن كنت تأكل حراما، إن كنت قد أكلت حقوقا للآخرين، أو ظلمت عباد الله الضعفاء، فحاول واجتهد من اليوم أن تطلق هذا كله وأن تعود إلى حظيرة الإيمان وإلى حظيرة الطاعة وأن تقبل على ربك تائبا نادما متغفرا. هذا شهر ينبغي أن نعرفه وأن نستغله. والخسارة الحقيقية يا إخوة، الخسارة الحقيقية هي أن ينتهي هذا الشهر وأن لا يغفر الله لنا. هنا المصيبة التي ينبغي أن نتدبرها وأن نزيل من على قلوبنا حجاب الغفلة. نحن نعرف الأجر الكبير الذي ينتظرنا في هذا الشهر، ولكن الغفلة تغطي على القلوب فلا نقبل كما ينبغي أن نقبل. فلنحرص على معالجة هذه القلوب حتى نزيل هذا الحجاب وهذا الحاجز الثقيل الذي تراكم على قلوبنا بفعل الذنوب التي كثرت في الأشهر الماضية. إن الذي يزيل حجاب الغفلة هو ترك الذنوب فقط. فعلينا أن نترك الذنوب ولا تقل هذه صغيرة وهذه كبيرة، بل عليك أن تطبق ما أمرك الله به من صغيرة ومن كبيرة. إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفوا هذه الأمور، أخذوا الإسلام كله وطبقوه كله صغيره وكبيره، ما عرفوا هذا التمييز بين هذه الأمور. على كل مسلم أن يأخذ الكتاب بقوة وأن يطبق أوامر الله سبحانه وتعالى. التجار هم الذين يعرفون قيمة مواسم التجارة، هم الذين يعرفون قيمة مواسم الكسب والربح الكثير، فتجد أنهم يقبلون على هذه المواسم. والمزارع هو الذي يعرف قيمة الأرض الخصبة ويعرف قيمة الأمطار الطيبة عندما تنزل على أرضه ليخرج الزرع فيأخذ حصادا طيبا وثمارا مباركا. فرمضان يا إخوة، رمضان موسم من مواسم التجارة مع الله سبحانه وتعالى. صاحب النظر وصاحب العقل هو الذي يعرف قيمة هذا الموسم، فيقبل على ربه سبحانه وتعالى بأنواع من التجارة لن تبور أبدا ولن تخسر أبدا عند خالقنا وفاطرنا جل وعلا. والإنسان يرى هذا الشهر كأرض خصبة أعطاها الله له، ويرى الأمطار المباركة تنزل ويمتلك البذور الكثيرة من الأعمال الصالحة ومن أنواع الطاعات. فعليه أن يقبل على هذه الأرض ببذل البذور حتى يجد الحصاد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة ستربح عند الله سبحانه وتعالى. وإذا أعلن بعض الناس عن مسابقة وعن جوائز كثيرة ضخمة باهظة الثمن تجد أن الناس يقبلون. وشهر رمضان يا إخوة شهر مسابقة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه مسابقة وهذا شهر مسابقة والجائزة هي الجنة فعلى الذين يحبون الجوائز الثمينة أن يقبلوا على السباق في هذا الشهر العظيم. الجائزة هي الجنة وهي باب في الجنة لا يدخل منه إلا الصائمون، هو باب الريان يدخل من منه الذين صاموا في هذه الدنيا وقدموا هذا العمل الطيب يدخلون من ذلك الباب. هذه الأمور سنعرف قيمتها أكثر ليس اليوم، ولكن أدلكم على الوقت الذي سنعرف قيمة هذه الأمور فيه، إنه الوقت الذي تصل فيه الروح إلى هاهنا. فإذا وصلت إلى هاهنا وحملنا على الخشبة ووضعنا في قبورنا، ثم بعد هذا سنعرف قيمة هذه الأمور. فإذا نفخ في الصور وقمنا لله رب العالمين ووضع الميزان ورأينا الجنة والنار ورأينا الصراط في ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت سنعرف قيمة الجنة وسنعرف الخسارة الكبيرة التي يؤول إليها الإنسان إذا أخذته الكلاليب إلى جهنم إلى سوداء مظلمة، وبعدها يبدأ الندم الكثير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين في ذلك اليوم العظيم. يا عباد الله، قبل أن يأتي علينا يوم الندم أقبلوا على ربكم، أقبلوا على رب رحيم خزائنه ملأى ورحمته كبيرة ومغفرته قريبة من المحسنين ومن المؤمنين. لا تضيع الفرصة، فالدنيا فرصة وفرصة واحدة فقط هي الآن حاضر، وستصبح في يوم من الأيام ماضيا يذكر. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. يوما أو بعض يوم، هذا الذي يأكل الربا أكله في يوم أو في بعض يوم فضيع الجنة وما فيها من نعيم من أجل يوم أو من أجل بعض يوم. هذا الذي ظلم وانتهك الأعراض وأكل حقوق الناس، كل هذا من أجل ماذا يا أخي؟ من أجل ساعات تقضيها على هذه الدنيا. وهذه الساعات لو أننا تدبرناها والله مليئة بالألم ومليئة بالكآبة ومليئة بالهم والحزن لا تصفو لنا أبدا. ساعات الدنيا لن تصفو لإنسان أبدا، فهو في ليله نائم وفي نهاره يركض ويلهث وراء لقمة العيش، الغني والفقير، الفقير يجري والغني مهموم يفكر في الصفقة الفلانية وفي كذا وكذا، وبعد هذا ينام كالجيفة في الليل. أين السعادة في هذه الدنيا يا إخوة؟ والله لا يجدها أحد إلا في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا لا قيمة لها، ولكنها قد خدعتنا جميعا للأسف الشديد. كنت أفكر في حال الدنيا، وبعض الناس يريد أن تكون له القصور والدور وهذا أمر لا يكرهه الإسلام. الإسلام لا يحارب الغنى، فالحديث يقول نعم الرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكبار المبشرين بالجنة أو ستة منهم كانوا من الأثرياء، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وطلحة والزبير والصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولكن الدنيا لا ينبغي أن تخدع العاقل. قلت في نفسي لو أن الناس يعيشون مطمئنين على الأرض، فبعد هذا جاء لا قدر الله زلزال وضرب الأرض بما عليها، من الذي سيتحسر؟ الفقير؟ والله الفقير ما تغير بالنسبة له شيء، بيته متواضع، إذا ذهب بنى خيمة وعاش فيها، من الذي سيتحسر وسيتألم وقد يموت كمدا وغيظا؟ أصحاب الأموال، أصحاب الأموال والقصور عندما يرى أن أمواله قد ذهبت، وعندما يرى أن دوره قد تهدمت، تدخل الحسرة في قلبه. قلت إذن ما هذه الدنيا وما قيمتها؟ لا قيمة لها أبدا. الدنيا لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة، أتعرفون البعوضة؟ جناح بعوضة ما تقى كافرا منها شربة ماء. ولكن لأن الله عز وجل يعطي المؤمن ويعطي الكافر في هذه الدنيا، هذا دليل على أن الدنيا لا قيمة له. الملحد يأكل ويشرب ويعيش في قصور ضخمة، والمؤمن كذلك، والنصراني كذلك، واليهودي، لأن الدنيا لا قيمة لها، فيعطيها الله لمن أحب ولمن لا يحب. أما الدين فيعطيه الله عز وجل لمن يحب. أيها الإخوة، علينا أن نتعظ، وعلينا أن نعتبر، وعلينا أن نستغل الفرصة، وعلينا أن نستثمر أوقاتنا في كل ما يعود علينا بالنفع في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، رمضان شهر الصبر، رمضان شهر الصبر، وهو من أعلى درجات الصبر. والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه صبر. والله عز وجل يعطي على الصبر ما لا يعطي على غيره. والصبر يا إخوة هو الحبس وهو الكف، أن تحبس نفسك عن أمور معينة، أن تصبر على الطاعة، وأن تصبر عن المعصية، وأن تصبر إذا نزلت المصائب. والصبر يحتاج إلى قوة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فالصبر هو القوة. فرمضان إذن شهر القوة وشهر البأس وشهر البطولة بالنسبة لهذه الأمة. القوة هي أن أملك شهواتي النفسية والجسدية. والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالطرعة الذي يغلب الناس ويصارح الناس، لا، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد، هذا هو القوي، وهذا هو البطل. فالذي يملك عنان شهواته والذي يملك نفسه وقواه النفسية والجسدية ولا يضعها إلا حيث يريد الله سبحانه وتعالى، هذا هو القوي وهذا هو البطل الذي ينبغي أن يعتد به الناس. أما الذي يطلق العنان لشهواته ويطلق العنان لقواه النفسية والجسدية يفعل ما يشاء على هذه الأرض، هذا ليس بقوي وهذا ليس ببطل، وإن كانت مقاييس القوة والبطولة قد تغيرت في زماننا هذا. إذن ينبغي أن نعرف الفرق بين البطل وبين القوي وبين الضعيف. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يحب جارية قبل أن يصبح خليفة، وبعد هذا يطلبها من زوجته، فالمرأة مدفوعة بغيرة النساء لا تعطيها لزوجها. وبعد أن أصبح خليفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبدأ يتحمل المسؤولية الضخمة، مسؤولية بلاد من الصين شرقا إلى الأندلس غربا، رأت أن زوجته أن من الواجب أن تقدم له هذه الجارية، فزينتها وزادت جمالا وقدمتها لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فرآها ثم ابتسم وقال لها: من أي البلاد أنت وما قصتك؟ قالت له: كذا وكذا. فبعث إلى أخيها فجاء فقال: خذها. فقال: يا أمير المؤمنين، أنا أقدمها لك. قال: لا، إذا تشتريها. قال: لست إذا ممن ينهى النفس عن الهوى. وأخذها أخوها وعاد بها ووقفت عند باب الدار وقالت: يا عمر، كيف محبتك لي؟ قال: كما هي بل أكثر، ولكنه استطاع أن يملك هذه النفس وأن يفتح جماح شهواته وأن يستعلي على نفسه فأصبح قويا حقا. لا بد من أن نعرف الفرق بين القوة وبين الضعف. إن الأمة الإسلامية في هذا الشهر العظيم، في شهر القوة، مدعوة إلى أن تعرف دينها وإلى أن تعود إلى أمجادها وإلى أن تعود إلى قوتها. ما رأيكم يا إخوة لو أنكم رأيتم شعبا من الشعوب يستخدم جميع مصادر قوته المادية في اللهو والعبث، ألا نضحك على هؤلاء؟ فما بالكم بأمة كتابها نور ونبيها عليه الصلاة والسلام نور، ولكنها حولت هذه الأمور إلى عبث وإلى لهو. تحولت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى احتفالات وأغاني وأشعار، وتحول رمضان إلى سهر وإلى عبث وإلى لهو وإلى تفنن في أنواع الأطعمة وأنواع الأشربة، فزاد بذلك، زادت حدة استهلاكنا للطعام وللشراب. كل هذا يحدث من أجل أن يعيش الإنسان الكافر في أوروبا أو في أمريكا حياة رفاهية. إن حياة رفاهية الإنسان الكافر في اليابان أو في أوروبا أو في أمريكا مرتبطة ببطوننا، نأكل كثيرا فيعيش حياة مرفهة. انظروا إلى كل ما يحيط بهذه الأمة من الأمور الاستهلاكية، تجدون أنها تأتينا من هنا ومن هناك. إن حياتنا أو إن حياة الكافر أصبحت ترتبط بهذه البطون، نأكل كثيرا فيعيش حياة مرفهة. لا نستطيع، تعودنا يا إخوة أن نعيش شعوبا استهلاكيا، نأكل ونشرب وتنتهي، وفي رمضان تزداد الحدة، تزداد حدة الاستهلاك. لماذا؟ ألا نستطيع أن نكبح جماح أنفسنا؟ ألا نستطيع أن نحارب الكفار بأن نمتنع عن شراء أطعمتهم إلى حدود معينة؟ هذه حرب أنا أنادي بها نفسي أولا، وأنادي بها كل من يستطيع أن يقاطع تلك المنتوجات على الأقل في هذا الشهر، حتى نثبت أننا نستطيع أن نكون رجالا لنا كلمة في هذه الأرض. ولا يفوتني أن أذكركم بإخوتكم المجاهدين في سبيل الله في أفغانستان، يمر عليهم العام السابع وهم يحملون السلاح، يحملون السلاح، وهنيئا لهم، هنيئا لهم هذا الجهاد، هنيئا لهم هذا الجهاد، يجاهدون أشرس قوة على هذه الأرض في أعراف الناس، يجاهدونها ويقاتلونها. ونسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن ينزل عليهم الرحمة والنصر من عنده، فإن الكفر كله وإن الفسق والظلم لا يعجز ربنا جل وعلا، لا يعجزه أبدا. فيا عباد الله، نريد منكم أن تنفقوا من أموالكم في هذا الشهر، نريد منا جميعا أن نضحي بأمور كثيرة من الكماليات، من الكماليات، في سبيل أن نطعم جائعا، وفي سبيل أن نعين مديونا، وفي سبيل أن نفك الكرب عن مكروب، وفي سبيل أن نشتري بندقية لمسلم يقتل بها ملحد كافر. نريد أن نفعل هذا، فهل نجد منكم العون لنبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله جل وعلا أن يعيننا. نضع المال إن شاء الله في الصناديق، وسيصرف بعون الله عز وجل في مصارف الزكاة. فإذا أردت أن تضع زكاة مالك فضع، فسنصرف المال في مصارف الزكاة إن شاء الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم في هذا الشهر الكريم، وفي هذا اليوم المبارك، وفي هذه الساعة الطيبة، يا رب العالمين، نرفع إليك أكفنا، نرفع إليك أكفنا، وندعوك بألسنتنا وقلوبنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم نستغيث بك فاغثنا، نسترحمك فارحمنا، نستغفرك فاغفر لنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم عليك بالكفرة، اللهم عليك بالظلمة، اللهم عليك بالذين يريدون أن يشيعوا الفاحشة في الذين آمنوا، اللهم أيد الدعاة إليك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.